بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. توقفنا عند نقل ابن تيمية لكلام الحارث المحاسبي، نعم، وهذا في ضمن النقولات التي ينقلها ابن تيمية عمن ينسبون إلى التصوف، فيريد أن يثبت أن إثبات الصفات لله جل وعلا، هذا القول ليس قولا لطائفة معينة كما هو قول المعطلة أن هذا مذهب المجسمة أو مذهب الحنابلة، بل هذا القول في الحقيقة جاء عن مختلف طبقات العلماء، من الفقهاء، من أئمة الحديث، من أئمة السنة، من أتباع المذاهب الأربعة، من من ينسبون إلى التصوف، بل من أهل الكلام أنفسهم يصرحون، يصرح بعض علمائهم بإثبات الصفات لله جل وعلا، وهذا فيه حجة عظيمة في هذا الباب. فبعد أن نقل كلام أبي نعيم، نعم، وغيره ممن ينسبون إلى التصوف، كذلك هنا نقل كلام الإمام أبي عبد الله، قال: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي. والمحاسبي الإخوة كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وهجره الإمام أحمد لأنه على الأقرب، يعني في سبب الهجر، كان يقول بقول الكلابية في نفي الصفات الاختيارية، هجره الإمام أحمد لأجل هذا، الله أعلم، وإن اختلفوا في سبب هذا الهجر، لكن هذا أوضح شيء في هذه المسألة، لأنه كان ينفي الصفات الفعلية. والمحاسبي له كلام طيب في باب إثبات الصفات، لذلك نقل عنه ابن تيمية هنا هذا الكلام مما يوافق مذهب أهل السنة. وعرف المحاسبي بالعبادة والزهد والاهتمام بأعمال القلوب، وله مصنفات في هذا، يعني من هذه المصنفات كتاب الرعاية لحقوق الله، كتاب مطبوع للمحاسبي، يعني أبدع فيه في هذا الباب، كأنك لما تقرأ هذا الكتاب يعني كأنه كلام لابن القيم أو لابن تيمية، يعني في تقرير يعني هذه المسائل الدقيقة في الرياء والعجب والكبر وأمراض القلوب والحسد وعلاقتها بالرياء، يعني كتاب جميل في هذا الباب، ولا تجد يعني في الغالب ما تجد فيه مخالفة للسنة، لكن كما عرفنا يعني عنده يعني هذه المخالفة نفي الصفات الاختيارية، ذلك حتى يعني كان معروفا بالوعظ في زمانه، حتى يعني أحد أصحاب الإمام أحمد أصر عليه أن يحضر يوما مجلس المحاسبي، فالإمام أحمد يعني رأى أن في هذا فتنة عظيمة، لو حضر الإمام أحمد مجلس المحاسب ماذا سيقول الناس؟ يقول الناس الإمام أحمد أقر المحاسبي على هذه المخالفة ونفي الصفات. ففي النهاية وافق الإمام أحمد بشرط أن لا يكون موجودا في نفس المجلس، يعني قال: أنا أسمعه من فوق الدار. فذهب بالفعل وحضر، وكان يسمع للمحاسبي بدون أن يراه أحد، فلما دخل عليه صاحبه وجده يبكي، وجد الإمام أحمد يبكي يعني من تأثر بكلام المحاسبي، فظن أنه سينصحه يعني ملازمة يعني هذا الشيخ، فمع ذلك يعني أوصاه بعدم الحضور. لماذا؟ لأنه عنده هذه يعني البدعة التي يعني هي ليست مسألة من المسائل أو خلاف يمكن أن يكون سائغا، وإنما يعني هي بدعة في باب الصفات، فيعني حذر منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسبحان الله هكذا يعني المسلم يكون منصفا، طالب العلم يكون منصفا متجردا، يكون مع الحق أينما كان، والحق أحق أن يتبع، والحق أكبر من كل أحد. مهما بلغ هذا الشيخ في نصحه وفي دعوته وفي مواعظه، فإذا تبينت مخالفاته وكانت تتعلق بأصل من أصول أهل السنة، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه هذه البدعة، بدعة الخوارج والخروج على ولاة الأمر بالمظاهرات والتفجيرات، فمن ظهر منه مثل هذا الكلام فيحذر منه ولا كرامة. والحق حق أن يتبع الإخوة من التعلق بالأشخاص وفلان وفلان، لكن في نفس الوقت يعني يكون طالب العلم معتدلا في هذا الباب، ما يتكلم إلا بورع وتقوى وإخلاص لله، وما يكون هذا ديدنه، ويتكلم عند المصلحة والحاجة، ويعني يكون منصفا في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط، وينشغل يعني في غالب وقت بما هو الأنفع له من حفظ القرآن الكريم ومدارسة العلم. قال في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. النسخ يدخل في الأحكام أنها تتغير، فكما نسخ الله تعالى مثلا الخمر جاءت يعني بمراحل حتى يعني أقر الله تعالى تحريمها التحريم المطلق، وكانت في البداية مثلا جائزة ثم حرمها في أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك حرمت مطلقا. لكن الأخبار ما يدخلها النسخ والتغيير، لأن الخبر إما يكون صدق أو كذب، فيأتي خبر ثم ينسخ، كيف ينسخ؟ يرفع. فقال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته أو صفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، يعني هكذا يمثل باب التصور، ما يمكن أن يكون هذا طبعا، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات، لا قدرة له ولا يتكلم إلى آخره. وطبعا يريد من هذا أنه مدام ثبت يعني في النصوص إثبات الصفات، فالذي يعطل لماذا يعطل؟ يعني هل هو يقول بنسخ هذه الأخبار؟ كأنه لا احتمال إلا هذا، فيقول هذا ما يمكن أن يكون، ما في نسخ في الأخبار حتى تعطل الصفات، مدام هذا ثبت في الخبر عن الله جل وعلا فيجب أن نثبته. قال فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، وعن الآيات فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قال بعضهم فاليوم ننجيك ببدنك يعني من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار يعني أدخل قوم النار وما دخل النار، وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، قال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى كذلك. طيب إلى هنا، فإذا يعني ما يمكن أن يعارض بين هذه الآيات، هذه كلها حق وصدق، وأوردهم النار. إذا كان هو الذي أوردهم النار فدخوله النار من باب ماذا؟ من باب أولى، إذا كان هو رئيسهم الذي يقودهم إلى النار. وكذلك قوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب، إذا كان أتباع فرعون يدخلون النار فما بالك بماذا؟ بالمتبوع. فيعني هذه واضحة في دخول فرعون في النار، وقوله يعني فاليوم نجيك ببدنك واضحة الآية، يعني نجاه يعني من الغرق ببدنه حتى يكون لمن خلفه آية، كما في الآية كما ثبت في بعض الآثار أن بعض بني إسرائيل شك في موت فرعون، يعني من العذاب والهوان الذي ذاقوه من فرعون شكوا في أن يموت، فالله تعالى أراهم موته يعني أن نجى بدنه. أما إيمانه فهذا غير معتبر، لأن الإيمان وقت نزول العذاب لا يعتبر، لأن إيمان اضطراري. الإيمان المقبول هو الإيمان الذي يكون عن اختيار، عن رغبة، عن إخلاص. أما لما ترى ملائكة النار أمامك تقول آمنت، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله تعالى توبة العبد حتى قال لا يقبل الله تعالى أو تقبل يعني توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم ما تقبل التوبة هنا، لأنه يرى الآن يعني الملائكة أمامه، يكون إيمانه ليس بالغيب ويكون اضطراري. فإذا يعني ما يمكن أن يدعى يعني نسخ بعض هذه الآيات أو معارضة بعضها ببعض. قال كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه. إيش عندكم بعدين؟ نجده ضرورة، هكذا صح؟ قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه. يعني يريد أن يقول علم الله تعالى أزلي ويعلم كل شيء جل وعلا. فالآن قد يظن ظان تعارض بين الآيتين، كيف يقول ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، أنه يعني يعلم كل شيء جل وعلا، وفي الآيات الأخرى مثلا يقول فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني يبلو الله تعالى الناس، ثم قال فليعلمن الله الذين صدقوا. يعني قد يظن ظان أن يعني العلم ما كان موجودا، فلما حصل الابتلاء وتميز هذا آمن وهذا كفر، الآن علم الله الصادقين من الكاذبين، الآن علمهم، وقبل ذلك ما كان يعلم. طبعا لا، ليس المراد يعني هذا المعنى. وكذلك قوله حتى نعلم المجاهدين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فهذا العلم تقول ليس معناه أن الله تعالى بدا له يعني شيئا بعد أن لم يكن يعلم أبدا، الله تعالى يعلم كل شيء، وإنما المراد من هذه الآيات الإخوة تعلق علمه بالمعلوم الحادث. إنما المراد من هذه الآيات تعلق، يعني نختصر قبل أن نقرأ كلام المحاسب، لماذا؟ لأن كلام المحاسب فيه نظر، فيه مخالفة لمنهج أهل السنة، لذلك يعني أولا نعرف المعنى الصحيح ثم نقرأ كلامه. إذن المراد من هذه الآيات لما يقول فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني تعلق علم الله بالمعلوم الحادث، تعلق علم الله بالمعلوم الحادث، يعني لما يحدث هذا الشيء هو الله يعلم أن هذا سيقع، لكن لما يقع في الواقع يتعلق علم الله بهذا المعلوم الحادث. يعني فالعلم بهذا الاعتبار يكون من الصفات الفعلية، العلم بهذا الاعتبار يكون من الصفات الفعلية. يعني هذا ممكن يكون أوضح في السمع، ممكن الآن يشكل عليك هذا المعنى، لكن في السمع مثلا الآن نتكلم، هذه الأصوات الآن الله تعالى يعلم هذه الأصوات أنها ستكون في الوقت الفلاني بالصوت الفلاني بالدرجة الفلانية، يعلم كل هذا قبل أن أتكلم الآن، أليس كذلك؟ يعلم هذه الأصوات كلها، وكل صوت سيقع إلى يوم القيامة يعلمه الله. لكن الآن لما يحدث هذا الصوت، الله تعالى يسمع الأصوات، إذن يتعلق سمع الله بهذا الصوت الحادث، يتعلق سمع الله بهذا الصوت الحادث ويسمعه الآن، يسمعه الآن. يعني بعبارة عبر بها بعض أهل السنة، قالوا هذا من تجدد السمع وتجدد العلم. ليس معنى تجدد أنه لم يكن يعلم هذا من قبل، لا، ويعلمه من قبل، لكن سمي تجددا باعتبار تعلق صفة الله تعالى بهذا الأمر الحادث، تعلق سمع الله بماذا؟ بالصوت الحادث، تعلق علم الله بهذا المعلوم الحادث. فقال حتى نعلم المجاهدين منكم، أو فليعلمن الله الذين صدقوا. فهذا السمع أو هذا العلم أو هذا البصر، الله تعالى يعلم أشكال المخلوقات كلها حتى قبل أن توجد، لكن لما وجد هذا الآن في الواقع فالآن الله يبصره، يتعلق به بصره حقيقة، هذه صفة فعلية. فتلاحظ الإخوة هذه الصفات الذاتية لها جانب فعلي أيضا، فالله تعالى بصير ويبصر ويسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الآن يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذا القدر الإخوة يثبت أهل السنة ولا يثبته الأشاعرة، هذا القدر تقول يثبت أهل السنة ولا يثبته الأشاعرة، المتقدمون والمتأخرون. سيأتي التعليق، أنا كنت سأقول هذا المعنى. طيب بعدين نقرأ، يعني تقرأ علينا ممكن يعني نشوف الكلام. هذا الأمر الإخوة مهم جدا. لماذا؟ لأنك لما تقول الأشاعر يثبتون سبع صفات، لا تظن أن إثباتهم كإثبات أهل السنة، حتى لما يثبتون السمع والبصر والإرادة والكلام، كل هذا الإثبات مخالف لإثبات أهل السنة في الحقيقة. ولو دققت في مذهبهم لرأيت أنهم في الحقيقة ما يثبتون إلا الوجود بس، ما يثبتون شيء من الصفات، الكلام جعلوه نفسي، والسمع والبصر والإرادة والعلم يقولون ما تتعلق الصفات بالأمور الحادثة، يعني ما يتجدد سمع ولا بصر ولا علم عند حدوث هذه الحوادث. طبعا هذا كأنه إيش؟ تعطيل لهذا القدر، فهذا ننتبه له. هذا عند الأشاعر المتقدمون، عند الأشاعر المتقدمين، لأن على منهجهم أن المتقدمون منهم ينكرون ماذا؟ الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. فلما كان هذا يتعلق بالصفة الفعلية نفوه وأثبتوا أصل الصفة العلم مثلا الذاتي لله، السمع، البصر. أما أن يتعلق سمع الله بشيء مسموع، وهذا أمر الإخوة والله شنيع وغريب. يعني الآن ما أجمل أنك الآن أنت لما تدعو الله، لما تصلي، انظر إلى أثر العقيدة في العمل، أنت الآن لما تصلي لما تقول الحمد لله رب العالمين، شوف الفرق بين إنسان يستشعر أنه لما يقول هذه الكلمة الآن الله يسمعها حقيقة ويعلم، الآن يعلم ما في قلبك، ما الذي قام في قلبك الآن، يتعلق علم الله بما قام في قلبك من محبة لله، من حياء من الله، الله نعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى وأنا مقصر، تقول الحمد لله رب العالمين وتستشعر أن الله يسمعك وأن الله يرى ذلك ويعلم ما في نفسك الآن، بخلاف هؤلاء يقول لا، ما تعلق يعني شيء بذات الله في هذا الوقت، الله عليم سميع كذا السمع الدائم. ففرق بين هذا المذهب وهذا المذهب، فهذا في الحقيقة تعطيل لأفعال الله جل وعلا. طبعا تجد بعض التفاسير في هذه الآيات مثل ما ذكر يعني أخونا جزاه الله خير يقولون في يعني هذه الآيات فليعلم أن الله الذين صدقوا أو حتى نعلم المجاهدين، يقولون يعني علم ظهور، يسمون هذا العلم علم ظهور، يعني فليعلم أن الله الذين صدقوا يعني علم يظهر للناس أن فلان صادق وفلان كاذب، لأن هذا العلم هو الذي يستحق يعني صاحبه عليه الجزاء. الله يعلم أن فلان مؤمن وفلان كافر قبل أن يولد، لكن لا يجازي عباده بالعلم الأزلي لكمال عدله. فلما يبتلي الله الناس ويعني يقيم الحج عليهم، لما يكذب فلان ويكفر فلان ويؤمن فلان، فيعلم الله تعالى يعني من الصادق ومن الكاذب علم ظهور، يعني علم يظهر إيش للناس. وقال حتى نعلم المجاهدين، لأن هذا العلم هو الذي يعني يستحق الإنسان عليه الجزاء. لو أن الإنسان مثلا عذبه الله بدون أن يعمل عملا، سيقول للرب كيف تعذبني وأنا ما عملت شيئا؟ والله تعالى لو عذب من عذب من أهل النار قبل أن يعملوا شيئا لما ظلمهم، أنه العليم جل وعلا. لكن أقام الحج عليهم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم علم ظهور. هذا القول الإخوة يعني يقوله أهل السنة ويقوله الأشاعرة، لكن الفرق أن أهل السنة لما يقولون يعلم علم ظهور مع إيش إثبات إيش القدر الفعلي من علم الله، أن يعني كما عرفنا أن علم الله يتعلق بالمعلوم في هذه اللحظة، وسمع الله يتعلق إيش بالمسموع في هذه اللحظة، بخلاف الأشاعرة يقولون يعلم علم ظهور بقصد ماذا؟ التأويل، وعدم إثبات ماذا؟ يعني الفعل، عدم إثبات الفعل. فيعني ننتبه للأمرين. لو تقرأ الكلام نعم.
وعلم الله عز وجل أول، فهو سبحانه وتعالى نزل عالما وعلمه في خلقه يظهر، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا في قوله لنعلم حتى نعلم، مثل ما ذكر لك الحارث في آخر كلامه وقول السلف، أن معناها حتى يظهر علمنا فيها، حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني إلا ليظهر علمنا فيكون حجة على الناس، حجة على الموافق والمخالف وعلى المطيع والعاصي. وهذا يدل تبعا من الأصل أن الله عز وجل لا يستأنف علما لم يكن علمه قبل، بل هو سبحانه وتعالى ينزل عالما من قبل أن يخلق الخلق، ويعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم الظاهر والباطن، إذ هو عز وجل بكل شيء عليم. وصفات الله عز وجل وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من قبيل الأخبار، لا يجوز عليها النسخ، ولا يستأنف سبحانه وتعالى شيئا منها لم يكن عليه، بل هو عز وجل لم يزل بصفاته عز وجل.
نعم. يعني تمام، هو في تقرير هذا القسم كما عرفنا يعني مثل ما ذكر الحارث يعني في أول كلام، أن هذه يعني آيات لا يدخل فيها النسخ، بمعنى أن هذه الآيات ما تدل على استئناف علم الله تعالى، ما تدل على الاستئناف، أن الله تعالى علم شيئا لم يكن يعلمه من قبل. فهذا قدر يعني واضح ومتفق عليه، لكن هو الشيخ يعني ما نبه على الأمر الآخر الذي يعني تقدم ذكره، وهو يعني إثبات القدر الفعلي في العلم والسمع والبصر. وهذا الإخوة يعني نبه عليه يعني ابن قاسم جامع الفتاوى لابن تيمية. يعني سبحان الله، تعرفون الفتوى الحموية من ضمن مجموع الفتاوى، فلو نذكر هذه الملاحظة أن ابن القاسم لما فهرس الفتاوى، وهذه الإخوة من فوائد يعني لما يتولى العلماء فهرسة الكتب، الفهرسة ليست مجرد عناوين إنما ينتبه للكلام. فيقول ابن القاسم في فهرس الفتاوى، يقول يعني لما ذكر هذه الصفحة التي فيها كلام المحاسبي، يذهب المحاسبي إلى تأويل علم الله بالأشياء، هكذا قال، يذهب المحاسبي إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته لها إذا كانت، إذا وقعت، يذهب المحاسبي إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته لها إذا كانت، إذا كانت تامة، عرفنا إذا كانت، إذا يعني وجدت، وتأويل الإرادة، وتأويل الإرادة بناء على أصل الكلابية، بناء على أصل الكلابية. سبحان الله، يعني هذه فائدة يعني عزيزة في الحقيقة من كلام ابن القاسم. إن ما تظن أن ابن القاسم يعني مثلا سيعلق على موضع من الفتاوى، لكن في الحقيقة هذا نستفيده من الفهرس، فهذا نص كلامه في الفهرس. لو تراجع فهرس الفتوى الحموية تجد يعني هذا الكلام. فيعني ابن القاسم لما كان يجمع الفتاوى، لما قرأ هذا الكلام عرف أن فيه تأويل لصفة البصر وصفة العلم وصفة الإرادة، فنبه على هذا في الفهرس. نعم. ولو تراجعون كتاب اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ العروسي، هذا كتاب أنا أذكر فيه قديم المسألة هذه، طرحها بتوسع وبين فيها منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. الشيخ العروسي طبعا يدرس الحرم المكي، فذكر مسألة يعني تعلق يعني علم الله تعالى بالمعلوم والصفة الفعلية التي تتعلق بالعلم والسمع. طيب، فهنا الآن المحاسب إيش يقول؟ قال لما يقول حتى نعلم المجاهدين، يقول إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. طيب، إلى أن قال وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له أن يحدث أو أن يحدث له، نعم، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. تأمل، يعني هذا الكلام الإخوة فيه طبعا تأويل للقدر الفعلي الذي يتعلق بالسمع. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. لكن يعني هو نفى السمع الفعلي بأن هذا يحدث للمخلوق. قول الإخوة نحن نثبت هذا لله كما يليق بجلاله بدون تشبيه على قاعدة أهل السنة، ليس كمثله شيء. قال وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قال لا يحدث بصرا محدثا في ذاته. هذا طبعا فيه إشكال، طبعا هو يقصد نفي ماذا؟ يعني الرؤية الفعلية، كما نبه ابن القاسم أن هذا تأويل للعلم والبصر. قال وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، نشوف ما تجدد شيء كما كان في الأزل. نقول نعم العلم واحد باعتبار ماذا؟ أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بهذا الاعتبار علمه واحد يعني ما يزيد، بهذا الاعتبار يعلم كل شيء. لكن نثبت القدر الفعلي الذي يتعلق بالعلم والرؤية والسمع، أنه إذا حصل شيء تجدد ظهور شيء في المخلوقات فيتعلق سمع الله به أو بصر الله به، فهذا يتعلق بالجانب الفعلي، هذا يثبت أهل السنة ويؤوله يعني إلى شاعرة كما يعني عرفتم من كلام ابن القاسم أو ابن قاسم. وأنت راجع الفتاوى عن المجلد الخامس في الفهرس، يعني المجلد الخامس فيها الفتوى الحموية، انظر الفهرس تجد في هذا الكلام الذي نقلناه عن ابن قاسم. ثم قال إلى أن قال، طبعا هنا لا يلزم ابن تيمية يعلق على كل شيء، يعني هو ينقل كلام مجمل في إثبات الصفات، قد يكون فيه شيء من الخطأ يعني ما نبه عليه، يعني ما يلزم ابن تيمية هنا يقف ويقول هذا فيه تأويل وفيه كذا، لأنه في غير هذا الكتاب نبه على هذه النقاط، ابن تيمية نبه على هذا الأمر أن إثبات الأشاعرة يختلف عن إثبات أهل السنة. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن على العرش استوى، واضح الآيات التي ذكرها في العلو، تأمل المحاسب يثبت العلو لله، ذكر هذه الصفات الآيات التي في العلو، نمشي يعني عليها نمر بها يعني. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. كل آية تعرف معناها فتعرف أنها ما تناقض الآية الأخرى، فوالذي في السماء إله وفي الأرض إله، إيش معناها؟ والذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعبود، نعم، يعني بعضهم قال العلم، لكن الآية ما يحتاج فيها إلى تأويل هنا. وهو الذي في السماء إله، ما معنى إله؟ ما معنى الله؟ المعبود، يعني وهو الإله يعني المعبود في السماء والمعبود في الأرض، يعني يعبده أهل السماء يعبده أهل الأرض، كما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، فهذا لا يناقض مثلا الرحمن على العرش استوى. مثلا قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد هنا ماذا؟ بعلمه جل جلاله، والتفسير الآخر بملائكته، لكن الأقرب الله أعلم القرب العام بالعلم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعلمه وقدرته جل جلاله، فما يناقض هذا وما ينسخ يعني الآيات الواردة في صفة العلو لله تعالى. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا، هذا بعلمه، قال فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرقان بين ذلك، الذين يعني يقولون بالله في كل مكان من يعني يعني الصوفية وغيرهم يعني. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا من المعاني لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. نعم، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه، فقالوا لا كالشيء في الشيء. نعم، قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله إن معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر، هذا مر معنا. وأما قوله وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، إذا جاء وقت كون المراد فيه، فهذا فيه تأويل للإرادة الفعلية، ما يحتاج إلى هذا الكلام، إذا أردنا، إذا أردنا الإرادة الفعلية التي تتعلق يعني عند حدوث هذا الأمر. وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، ليس المعنى أن داخل الأرض، يتيهون في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها، يعني إلى آخر الآيات. يعني
شيخ، من هو الدليل أن الله هو أقرب إلينا بالعلم؟
هذا تفسير السلف، يعني جاء عن بعض السلف نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعضهم قال بالملائكة وبعضهم قال بالعلم، يعني الخلاف في هذا سائغ. يعني المقصود يعني الجمع بين الآيات، يعني مدام أنه ثبت أن الله على العرش استوى فالقرآن ما في اختلاف وما في تناقض، فتفسر هذه الآية بالعلم، وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كل السلف يقولون معنا بعلمه مثلا، فهذا هو المقصود. نعم، الجمع بين يعني الآيات. طيب، قال ثم وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء. إن هذا أيضا يعني كلام جميل أو قرينة جميلة، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فما الفائدة يقول في السماء إذا كان الله في الأرض كذلك وفي كل مكان على زعم هؤلاء، ما الفائدة من قوله أمنتم من في السماء؟ فهذا يراد به التفخيم أو التخويف والترهيب، أنه الملك العظيم الذي فوق السماوات أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني إلى آخر الكلام في هذا. بين يعني أن هذا يعني صعود إلى الله، إذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو كما قال بل رفعه الله إليه. وذكر الآيات يعني في فبين سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني في أن إلهه فوق السماوات، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته يعني لما قال هذا، فتعالى الله عن ذلك، فمن يقول الله في كل مكان يعني كان في شبه بفرعون في ذلك والعياذ بالله. وقال وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام، إن يريد يعني وضوح الكلام الذي أراد به أنه على العرش، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. قال فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، قال فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا. نعم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خروج عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلى جسمه، وهذا خروج من قولهم. يعني ما يمكن أن يراد بهذا يعني ما يعني يفهمه هؤلاء من التشبيه. وكذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا ينقض دعواهم أنه في كل مكان. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، يعني هذا يرد عليهم يعني من كلامهم من باب المجادلة. يعني هذا ذكرنا بكلام ابن تيمية أن ما من يعني ما من دليل يستدل بهؤلاء إلا وتستطيع أن ترد عليهم من نفس الدليل. فبعد أن تقرر أن المراد هو العلم، هو يقول الله في كل مكان، طيب يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن يعني في ظاهر التلاوة أنه ليس في حبل الوريد وأقرب، أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا يعني أصر على أن يريد أن يجري الآية على الظاهر، قل الظاهر أيضا ما يدل على كلامك أنه في كل مكان. فشاهد أن الإخوة يعني طيب. وكذلك قوله هو الذي في السماء إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد. نعم. فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. هنا انتهى كلام المحاسبين، أتوقف هنا ونكمل بعد ذلك كلام يعني إمام آخر. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننتقل إلى النحو، بقي معنا وقت يعني قصير، لكن طيب
ذكر الأقوال في القلب.
أي نعم، شيخ الإسلام ما يرجح أظن
الملائكة
يعني ابن تيمية أظن ابن القيم كذلك، يعني ابن تيمية ابن القيم ما يثبتون القرب العام، يعني القرب عندهم فقط قرب خاص، وهو إيش؟ يعني قرب الداعي، يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيثبتون القرب الخاص فقط. وإذا جاءت آيات يعني تشعر بالقرب العام فيقولون هذا قرب الملائكة وكذا. لكن أذكر يعني كلام قديم يعني في التفسير أن الله أعلم الأقرب، لماذا؟ لأن السياق ظاهره يعني يدل على أن المراد هو الله جل وعلا، قال ولقد خلقنا الإنسان، يعني هذا يرجع إلى الله، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن، فالظاهر من هذا كله يعني المراد به الله تعالى، وهذا ليس فيه يعني إشكال، كما عرف نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بعلمنا. الله أعلم.